الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: إن الأصل في القيود أن تكون احترازية. كان الكلام في الأدلة المدعاة على ثبوت مفهوم للوصف. ذكر المصنف الدليل الأول وناقشه، الكلام فعلا في الدليل الثاني. حاصل هذا الدليل هي أنه إذا دار الأمر بين أن يكون القيد احترازيا أو توضيحيا، قالوا بأن الأصل في القيود أن تكون احترازية، بمعنى أن المتكلم لما جاء بهذا القيد لا يريد أن يوضح السابق، المعنى السابق، وإنما يريد بذلك القيد أن يحترز ويخرج غير ما ينطبق عليه ذلك القيد. فالأصل في القيود الاحترازية لا التوضيحية، فإن التوضيحية خلاف الظاهر، فإن ظاهر حال المتكلم لما يأتي بكلام هو يريد أن يبين شيء جديد، كما قالوا إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس، الأصل التأكيد، الأصل التأسيس لا التأكيد، لأن الكلام موضوع لإفادة مقاصد. ماذا مقاصد الإنسان؟ ولكي يفيد فيها المعاني. فإذا أتى بقيد ظاهره أنه يريد أن يبين شيئا جديدا، إذا قال الأصل ماذا؟ الأصل التأسيس والأصل الاحترازية. فإذا كان الأصل في القيود الاحترازية، حينئذ نقول الوصف حتى يكون احترازا لا بد أن يكون قيدا للحكم. عليكم السلام. لأنه إذا كان قيدا للحكم حينئذ سيكون قيدا احترازيا، بمعنى أن الحكم لا يشمل ما لا يصدق عليه القيد، فيحترز بذلك القيد عن انطباق الحكم على ماذا؟ على غير القيد، فتكون حينئذ احترازية. وأما إذا لم يكن الوصف راجعا إلى الحكم وقيدا إلى الحكم، لا يكون الوصف احترازيا. وحيث أن الأصل الاحترازية، إذن لا بد أن يكون قيدا إلما للحكم. بعبارة أخرى، هذا الوصف في الجملة الوصفية، إذا أكرم زيدا العالم، هذا العالم الوصف، إذا كان قيدا للحكم فيكون قيدا احترازيا، وأما إذا لم يكن قيدا للحكم فلا يكون ماذا؟ احترازيا، يكون توضيحيا. والأصل الاحترازية، إذن لابد أن يكون ماذا؟ قيدا للحكم. فإذا شككنا لا نعلم أن هذا الوصف قيد للحكم أو لا، نقول الأصل الاحترازية، والاحترازية تكون إذا كان قيدا للحكم. واضح إن شاء الله. هذا ما ذكره المستدل. أجاب المصنف بأنه الاحترازية لا تتوقف على أن يكون القيد قيداً إلماً أو الوصف قيداً للحكم، بل الاحترازية تحصل حتى لو كان الوصف قيداً للموضوع، فإن الوصف إذا كان قيداً للموضوع هذا يعني أن موضوع الحكم هو مجموع الوصف والموصوف. فاحترازنا عن ماذا؟ أن شخص الحكم لا يشمل غير هذا الوصف والموصوف. فاحتراز عن هذا، عن أن شخص الحكم لا يشمل غير الوصف والموصوف، وهذا لا يمنع أن يكون نوع الحكم صادقا على غير الوصف. واضح إن شاء الله. فالمستدل كأنما توهم، شوفوا منشأ توهمهم في الاستدلال هو هذا، أن الاحترازية تنحصر بكون الوصف قيدا للحكم. المصنف يقول لا، لا تنحصر، فكما إذا كان قيدا للحكم تحصل الاحترازية، كذلك إذا كان قيدا للموضوع أيضا تحصل الاحترازية. فإنه إذا كان قيدا للموضوع هذا يعني أنه ماذا؟ أن الموضوع هو خصوص المقيد، فشخص الحكم لا يشمل هذا غير هذا الموضوع، شخص الحكم. وهذا لا يثبت المفهوم، لأن المفهوم شنو؟ يريد أن ينتفي نوع الحكم لا شخص الحكم. واضح إن شاء الله. إذن هذا الدليل على المفهوم في الوصف أيضا غير تام. قال: إن الأصل في القيود أن تكون احترازية فقط. سكت، احنا كملنا.
يعني ما قيد احترازنا للحكم أو للموظف مستشفى،
بس هذا مراده، ما يتم الدليل. فإذا كانت احترازية لابد أن يكون قيدا لمن؟ للحكم، لأنه إذا لم يكن قيدا للحكم لا يكون ماذا؟ احترازيا. فيثبت المفهوم، ويريد يثبت المفهوم، إذا لابد أن يدعي أن الاحترازية قيد لمن؟ للحكم. هذا ما سيتضح في الجواب، يتضح في جواب المصنف أن مدعى المستدل أن الاحترازية تقتضي أن يكون الوصف قيدا للحكم. قال: والجواب أن هذا مسلم. شنو مسلم؟ أن الأصل في القيود الاحترازية، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. فالاحترازية لا تقتضي ماذا؟ للحكم، وأن ينتفي نوع الحكم ما تقتضيها. ونحن نقول به، نقول ماذا؟ بالاحتراز، ونقول بتضييق موضوع الحكم وعدم شمول شخص الحكم، وليس هذا من المفهوم في شيء. لماذا؟ قال: لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عدا ذلك الموضوع. ثبوت الحكم لموضوع هذا ينافي أن يكون ثابت لغير هذا الموضوع؟
لا.
ثبوت الحكم وجوب الصلاة على زيد هذا ينافي وجوب الصلاة على عمرو؟
لا،
لا ينافي. فثبوت الحكم لزيد العالم لا ينافي أن يكون سنخ الوجوب ثابتا لزيد غير العالم. كما في مفهوم اللقب، مفهوم اللقب إذا قال أكرم زيد هذا لا ينافي وجوب إكرام عامر، صح ولا لا؟ والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا الحكم. فإنه إذا كان قيدا للموضوع أيضا يكون ماذا؟ احترازيا. كأنما المستدل توهم أنه إذا كان احترازيا لابد أن يكون قيدا للحكم. ليش؟ يقول لأن الاحترازية يعني يحترز عن شيء، يحترز عن ثبوت الحكم لشيء، فهذا القيد يضيق دائرة الحكم. وحتى يكون احترازيا لابد أن يكون قيدا للحكم، لأنه إذا كان قيد للحكم حينئذ ينتفي نوع الحكم ماذا عن غير ذلك الموضوع، فيكون احترازيا. أما إذا كان قيدا للموضوع لا يكون احترازيا. كأنما هكذا المستدل قال، المصنف أجاب قال لا، إحنا نسلم بالاحترازية. الاحترازية تضييق دائرة الموضوع فينتفي شخص الحكم، فإنه بهذا القيد احترز عن ثبوت شخص الحكم لغير هذا المقيد. هذا احتراز أو لا؟ احتراز. إذن الاحترازية لا توجب أن يرجع القيد المن إلى الحكم، حتى لو كان قيدا للموضوع تحصل الاحترازية. هذا هو الدليل الثاني وجوابه. واضح هذا؟ الدليل الثالث، إن الوصف مشعر بالعلية، إذا كان مشعر بالعلية يعني أنه مشعر بأن الوصف علة للحكم، فيناط الحكم بذلك الوصف فيكون قيدا الوصف للحكم، وحينئذ إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم فيثبت المفهوم وهو المطلوب. إذا قال أكرم زيدا العالم، هاي العالم بيها إشعار بأنها هي علة الحكم، أن العلة في وجوب إكرام زيد هو علمه. فإذا كان هذا الوصف العالم هو العلة المن للإكرام، لوجوب الإكرام، حينئذ وجوب الإكرام يكون مقيدا بذلك الوصف، لأن المفروض أنه علة له. إذا كان علة له وهي علة منحصرة بالإطلاق، لا أشكال بأن الحكم ينتفي بانتفاء تلك العلة، بانتفاء الوصف فيثبت المفهوم. المصنف كأنما يقول هذا الدليل كله تام، ولكن هذا الدليل ليس بتام من جهة الحجية. ليس بحجة هذا، السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأن هذا الدليل قال بأن الوصف مشعر بالعلية، إشعار، والإشعار مرتبة أدون من الظهور، وهي ليست بالحجة، وإنما الحجة ماذا؟ الظهور. لو كان الوصف ظاهرا في العلية حينئذ يكون الدليل ماذا؟ حجة وتاما. أما مجرد إشعار هذا ليس ماذا؟ ليس بحجتين. وإن سلمنا هذا الإشعار، نعم هناك إشعار كما كل إحنا بالوجدان نشعر به. إذا قال أكرم زيدا العالم، أكو إشعار بأن وجوب الإكرام سببه العلم، لكن هذا الإشعار ليس بحجة ما لم يصل إلى مرتبة الظهور. ما نشغل الواقع، شنو الواقع؟ هو وجدانا، هو هذا بالوجدان نشعر اكو ظهور لو لا؟
هو الناس قال،
ها ما نشعبطه.
شو المعز بهذا يقول عليه هذا إشعار أو هذا؟
مثل ما أنت تمعز بين أن يحصل عندك يقين وظن. وش دان أنت تشعر أن أنت متيقن في هذه الحالة؟ في هذه الحالة أنت ظان. قضية وجدانية هاي، شلون أنا أستكشفها؟ هي في نفسك.
من دون الظهور كيف يعني يحصل إشعار من دون ظهور؟
إشعار هي مرتبة أدوى من الظهور.
ظهور ما أقول كيف يحصل إشعار مثلاً؟ لو انتفى الظهور ينتفي إشعار صحيح؟
لا، الإشعار هو مرتبة من الكشف أقل منين؟ أقل. إحنا مو عندنا شك، عندنا ظن، عندنا يقين. هذا الإشعار فد مرتبة هي أعلى من الشك بقليل، بحيث لا تصل إلى مرحلة ما لا أنه ظاهر عرفا. واضح إن شاء الله؟ نعم، دقتان هي أكثر من الشك دقتان، لكن إحنا المناط الدلالة العرفية عرفا، هذا مو ظهور. قال إن الوصف مشعر بالعليات، فيلزم إناطة الحكم به بالوصف. ليش؟ لأنه علة. إذا كان علة فالحكم مناط به. والجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. ليش؟ لا، ليس بحجة. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله: مطل الغني ماذا ظلم. قد يستدل على مفهوم الوصف ببعض الجمل التي يتفق على أنها لها ماذا؟ لها مفهوم. فيقال بما أن هذه الجملة الوصفية لها مفهوم، إذن المطلق الجملة الوصفية ماذا؟ لها مفهوم. ليش؟ إذ لا خصوصية لهذه الجملة.
مصداق.
مثل شنو؟ مثل هاي: مطل الغني ظلمون. هاي مماطلة ماذا؟ الغني، الغني المديون. وما طلت ظلم، يمدد بالوقت، باشر أعطيك، عقب أعطيك الدين، هذا شنو؟ ظلم مع حلول الدين. هاي مطل الغني ظلم بمفهومها تدل على أن مطل غير الغني ليس ظلما.
أجلس هل ينتفع شخص الحكم؟
لا، نوع الحكم ينتفي، ليس شخص الحكم. الكل من عندنا الآن يفهم بأن هاي مطل الغني ظلمون، يفهم بأن ماذا؟ بأن إنما كان ظلما لأنه
غني.
لأنه غني. أما إذا لم يكن غنيا ليس ظلم. كل شخص لما تلقي عليه هذه الجملة يفهم المفهوم منها. إذن هاي لا إشكال في كونها ظاهرة في المفهوم، فهذا دليل على أن الجملة الوصفية لها مفهوم. المصنف أجاب، هذا لا ينفع الاستدلال بظهور بعض الجمل الوصفية على المفهوم، لا ينفع لإثبات المفهوم لمطلق الجمل الوصفية. نسلم هاي الجملة لها مفهوم، ولكن هذا لا ينفع لأن نقول أن نوع الجملة الوصفية لها مفهوم. لماذا؟ لما تقدم من أن محل النزاع، وين محل النزاع؟ أحسن أن الجملة الوصفية لو خلي وطبعها ظاهرة في ماذا؟ التغيير بالوصف لو خلي وطبعه ظاهر بماذا؟ بقطع النظر عن القرائن الخاصة. ونسلم أن بعض الجمل لها مفهوم للقرينة الخاصة، وبعض الجمل قطعا ليس لها مفهوم للقرينة خاصة أيضا، هذا ليس محل بحث. وفي المقام هذا المثال هو له له مفهوم للقرينة الخاصة، وهي مناسبات الحكم والموضوع. فإن المناسب لكون المناسب في المطل أن يكون ظلمان، كون المماطل غنيان، هذا إذا كان غنيا فقد ظلم الدائم، أما إذا كان هو فقير هو معدم، واضح أن مطله ليس ماذا؟ ليس ظلما. فالمناسب لكون المناسب بين الحكم والموضوع، بين المطل وبين الظلم، المناسب هو ماذا؟ هو مطل الغني. واضح هنا أن الغني قيدا للحكم للظلم، وحينئذ يثبت المفهوم للقرينة ماذا؟ للقرينة الخاصة، وهذا لا كلام فيه، فإن الكلام في طبع ماذا؟ في طبع الجملة الوصفية فقط. نذكر ببيان مبسط يسير مسألة مناسبات الحكم والموضوع. شنو هم؟ شنو مناسبات الحكم والموضوع؟ مناسبات الحكم والموضوع هذه ترجع إلى الفهم العرفي، الحكم له مرتكزات وله مناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسبب هذه الارتكازات للحكم في الذهن العرفي ينسبق إلى ذهن العرف عندما يسمع ذلك الدليل، ذلك الحكم في دليل خاص، في دليل ما، ينسبق إلى ذهن العرف التخصيص تارة والتعميم تارة أخرى. والدليل ليس خاصا، الدليل بحسب ظاهره البدوي وليس بخاصا، ليس بخاص، ولكن ينسبق إلى الذهن العرفي التخصيص. ليش؟ لأن ذلك الحكم مرتكز في الذهن العرفي، له مناسبات خاصة ومناطات خاصة. مثلا حتى نقرب الفكرة، اغسل ثوبك إذا أصابه البول، اغسل ثوبك إذا أصابه البول. لو ترجع للغسل في اللغة شامل بأي سائل كان، بأي سائل كان، شو يقولون؟ غسل، سواء كان السائل الماء أو غير الماء، ويقولون غسله بالبنزين، لو ما يقولون يقال غسله بالبنزين مثلا. فالغسل بحسب اللغة شامل لماذا؟ لكل ما يغسل به. أنا أسألكم الآن أنتم، عندما أقول أغسل ثوبك بكذا، أغسل ثوبك من البول، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ الماء أو غير الماء؟
الماء.
الماء؟ ليش الماء مع أن الغسل بحسب اللغة أعم؟ المناسب، هناك مناسبة بين وجوب الغسل وبين كون المغسول الثوب وكذا، فأكو مرتكزات في الذهن العرفي، لذلك الحكم هذه المرتكزات تقتضي أن ينسبق إلى الذهن العرفي التخصيص في بعض الأحيان كما في المثال. لذلك قد أنا قبل لا أتكلم بهذا الكلام ما حد كان يتصور أن هنا البنزين وكذا بالغسل، رأسا كنا ينسبق إلى ذهننا الماء، كأنما قال اغسل الماء مع أنه ما قال ماء، قد البعض يتصور أنه قال ماء أصلاً من قد ما المسألة عنده شنو واضحة، اغسل ثوبك كأنما قال اغسل ثوبك بالماء، ومن يقول له ماكو بالجملة ماء يلتفت يقول صحيح ماكو ماء، من جبت آمن ماء؟ جاب الماء هاي من هذا الأمر المرتكز في ذهنه، هذا الحكم له مناطات ومناسبات مرتكزة في الذهن العرفي فينسبق إلى ذهن التعميم التخصيص كما في هذا المثال، وقد ينسبق إلى ذهنه ماذا التعميم كما إذا قال مثلا لا تتوضأ بهذه القربة التي وقعت فيها النجاسة ولا تشرب. العرف هنا لا يفهم خصوصية المن للقربة، وإنما يقول حتى هذا الحب اللي عندنا الكوز إذا وقعت فيه النجاسة أيضا ماذا؟ لا أتوضأ ولا تشرب. العرف ما يفهم خصوصية، يعني شنو خصوصية هاي القربة عن ماذا؟ عن الكوز. واضح، لذلك يعمم. مثال أوضح، يقول له مثلا أنا ثوبي وقع عليه بول، يقول له أغسله، شنو يفهم خصوصية لثوبه؟ لو عباته أيضا إذا طاح عليه بول هم يغسلها كذا، مو ثوب أخوه. يقول الأخو أنا سألت الإمام مثلا، هم قال أغسل ثوبك، أنت هم أغسل ثوبك. ليش؟ لأن ما يفهم خصوصية لثوبه، شنو خصوصية ثوبي عن ثوب ماذا؟ عن ثوب أخي. لذلك يعممون بوضوح. ليش؟ لأن هاي الحكم مع هذا الموضوع المناسب شنو؟ عدم الخصوصية والتعميم. إذن هاي هي تسمى ماذا؟ بالمناسبات الحكم والموضوع، هي عبارة عن هاي الارتكازات في ذهن العرفي. فلذلك العرف قد يعمم وقد يخصص. في المقام نقول بأن هذا مطل الغني يظلمون، هناك مناسبة بين المطل وبين ماذا؟ وبين الظلم. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون ما الذي يكون مطله ماذا ظلما؟ هو الغني دون الفقير. قال الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم، والجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع. على تقدير ثبوت المفهوم في هذه الجملة لا ينفع. لا ينفع في ماذا؟ في ثبوت المفهوم لكل الجمل الوصفية على نحو القاعدة العامة. لماذا؟ قال لأننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة خاصة، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم. وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغنى موجودة. شنو القرينة؟ يقول من جهة مناسبة الحكم والموضوع. فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم كون المدين غنيا فيكون مطله ظلما، بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله ماذا؟ ظلما. واضح هذا؟ هذا هو الثاني من المفاهيم ومفهوم الوصف، وتبين عدم تماميته. إذن الجملة الوصف الشرطية لها مفهوم، أما الجملة الوصفية ليس لها مفهوم.
برأي شيخ مغفر الجملة الشرطية لها مفهوم؟
ها؟
على رأي شيخ
بل لها مفهوم، الجملة الشرطية لها مفهوم، بل هذا هو المعروف والمشهور الإمامية أن الجملة الشرطية لها مفهوم.
بالتالي هم راح يرجع
له. غريب هاي بيناها سابقا في منشأ النزاع، قلنا إذا كان قيدا للموضوع هذا يعني أن الموضوع هو المركب من الوصف والموصوف، فإذا انتفى الوصف ينتفي الموضوع، صح لو لا؟ فإذا كانت قيدا للموضوع إذا انتفى الوصف شو ينتفي؟ ينتفي الموضوع.
بس أنا قصدي يعني هم راح يرجع كأنه الشيخ مغامر كأنه راح يسلك مسلكهم
لا، يقول ينتفي شخص الحكم مو نوع الحكم. نعم يرجع للحكم، ولكن المنتفي نوع الحكم، شخص الحكم.
يكون عن طريق ما؟
عن طريق شنو؟
انتفاء شخص الحكم.
لأن موضوع هذا، فشخص الحكم قطعا لا يتطبق على غير موضوعي.
هو أنا قصدي هنا شخص الموضوع راح ينتهي غير من بعد انتفاء موضوع حكما أو مفهوما، خلينا نقول.
لا، هو بعد أن ينتفي الوصف فينتفي الموضوع فينتفي شخص الحكم.
يعني من دون مرور بالحكم أو المفهوم.
لا، ما لنا شغل مفهوم بعد، لأن المفهوم أن ينتفي نوع الحكم.
لا، أنا ما أقصد هالمفهوم اللي فهم. لا أقصد يعني شو نقول مفهوم مصدر. يعني هالموضوع هم له مفهوم. فهم نقول زيد له مفهوم. شو نقول لك الجزئي؟
بيت.
كان قصد يعني بالتالي راح يرجع إلى الحكم مثل ما هم ما لو إلى إنه الوصف يكون قيد للحكم.
شنو قصدكم يرجع للحكم؟ يكون قيد للحكم؟ لا، مو قيد للحكم. قيد للحكم يعني خارج عن الموضوع ويقيد الحكم، بينما هنا جزء من الموضوع ليس قيدا للحكم. نعم، هو مآل إلى هذا تقولون بأنه إذا انتفى سينتفي الحكم، ولكن شخص الحكم ينتفي، المصنف يسلم به، مو نوع الحكم. القسم الثالث من المفاهيم هو مفهوم الغاية. إذا ورد في جملة التقييد بالغاية كما مثل بهذا المثال قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، حينئذ يقع البحث في جهتين. قبل هذا، شنو معنى الغاية؟ الغاية في اللغة هي المسافة، عدة معاني إلها. الأول المسافة، الثاني الفائدة، الثالث الانتهاء، إلها عدة معاني في اللغة. مثلا تقول غايته من التعلم الوظيفة، يعني الفائدة من التعلم في الوظيفة. وتقول بلغ المسافر الغاية، يعني وصل إلى النهاية، نهاية الطريق. فإلها عدة معاني. المقصود هنا في الغاية المقصود المعنى الثالث اللي هو الانتهاء. المقصود الانتهاء، فقوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، أن الصيام ينتهي إلى الليل. وقوله تعالى كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فالحلية تنتهي عند العلم بأنه حرام بعينه. فالمقصود بالغاية هنا هو الانتهاء. هنا يبحث أو تبحث هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى خارج عن محل الكلام، محل الكلام مفهوم الغاية. الجهة الأولى في المنطوق، نعم إنها دخل في سعة وضيق المفهوم، هذه الجهة الأولى كما سيأتي. الجهة الثانية في مفهوم الغاية، هل التقييد بالغاية يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ الكلام فعلا في الجهة الأولى وهي في المنطوق. نبحث في هذه الجهة أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغير أو هي خارجة عن ماذا؟ عن حكم المغير في المنطوق، الحكم المنطوقي. أتم الصيام عندي حكم وهو
تمام الصيام
وجوب الصيام، وعندي مغير وهو النهار، هاي النهار يجب فيه الصيام المن إلى الليل، وعندي غاية اللي هي الليل، عندي حكم وجوب الصيام، عندي مغير أو النهار المغير الذي قيد بالغاية، وعندي غاية وهي ماذا؟ وهي الليل. السؤال هنا
مغير
النهار بلي. السؤال هنا هذا الليل الغاية هل هو داخل في حكم المغير في حكم النهار فيجب صوم جزء من الليل مثلا، أو أن الليل ليس داخلا في حكم المغير؟ طبعا مع أنه قطعا هو ليس داخل في موضوعا، هذا نهار هذا شنو هذا ليل، ولكن حكما هل الغاية داخلة في حكم المغير أو ليست داخلة؟ أجيب مثال أوضح
من جهة المنطقة.
المنطوقة بل حكم المنطوق الوجوب هذا، أكلت السمك حتى رأسها، ولو هذا أقول يعني هجينا بمشكلة، ولكن لنوضح المثال فقط، هنا الرأس داخل في حكمي أو ليس داخل؟ ناس أكلت السمك حتى رأسها، فداخل أو ليس داخل؟
داخل،
هو محل البحث. هنا في المسألة أقوال، قول من فصل بين أن تكون الغاية من جنس المغير وبين أن لا تكون من جنس المغير. مثالنا السابق قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، الليل من جنس النهار، كلاهما زمان جنس واحد، فحينئذ يقولون داخلة الغاية داخلة في حكم المغير. وأما إذا كانت الغاية ليست من جنس المغير فليست داخلة، كما في المثال المتقدم وهو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، الحرمة ليست من جنس ماذا؟ الحلية، فهي ليست داخلة. هذا قول. القول الآخر فصل بين أن تكون الأداة قبل الغاية إلى وبين أن تكون حتى، فإذا كانت إلى قالوا الغاية ليست ماذا؟ داخلة، وإذا كانت حتى فالغاية داخلة في حكم المغير. أكلت السمك حتى رأسها قالوا هاي داخلة، أما إذا كان إلى أتم الصيام إلى الليل فالغاية ليست ماذا؟ ليست داخلة. وهناك أقوال أخرى، منهم من قال ليست داخلة مطلقا، ومنهم من قال أنها داخلة ماذا؟ مطلقا.
موضوع فقط هو مغير، موضوع
موضوع شنو؟
فقط مغير،
المغير
دون الغاية،
بالضبط دون الغاية. هاي هي الأقوال. المصنف يقول الظاهر أنه لا يمكن أن نعطي ضابطا أن الغاية شنو داخلة أو ليست
داخلة،
داخلة. لا الضابطة التي ذكرها أصحاب القول الأول أنه إذا كانت من جنس المغير فهي داخلة، وإذا لم تكن من جنسه فهي ليست داخلة، ولا الضابطة التي ذكرها أصحاب القول الثاني أنه إذا كانت الغاية بعد حتى أو بعد إلى فإنه هذا يختلف باختلاف الموارد. باختلاف الموارد نلاحظ أنه بعد حتى داخل، بعض الأحيان بعد حتى بعد إلى داخل، وبعض الأحيان بعدهما ليس داخلا، بعد حتى وبعد إلى، كما في إذا بعض الأحيان من الغاية من جنس المغير وهي داخل، بعض الأحيان من جنسها وليه وهي ليست داخل، وأحيان أخرى بالعكس ليست من جنسها وهي داخلة، وقد تكون ليست من جنسها وهي ليست داخلة. إذا ماكو ضابطة، ضابطة ماكو لمعرفة ماذا دخولها من عدم دخولها، بمعنى أن نفس التقييد بالغاية هذا ليس ظاهرا في الدخول وعدم الدخول، فنحتاج إلى قرائن خارجية
خاصة
خاصة أحسن تدل على الدخول أو عدم الدخول. ففي مثل قوله تعالى مثلا، أو مثل هذا الدليل كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، قطعا الغاية ليست داخل. لماذا؟ لأنه لا معنى أن يدخل الحلال في حكم معلوم الحلية أو معلوم الحرمة في حكم الحلية. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. خب ما إلى معنى هاي الغاية وهي العلم بأنه حرام بعينه داخل وين؟ في حكم المغير، وهو ماذا؟ وهو الحلية. أنت تعلم أنه حرام بعينه، واضح، فقطعا هنا خارجة غاية الحكم، قطعا خارجة، واضح إن شاء الله. ثم ذكر مطلبا قال محل النزاع لا يشمل الغاية الواقعة بعد حتى العاطفة، لأن حتى قد تكون جارة وقد تكون ماذا؟ عاطفة. جارة بمعنى إلى، وعاطفة بمعنى الواو، تكون حرف عطف. سلام هي حتى مطلع الفجر، تكون جارة. بعض الأحيان ايش تكون؟ تكون عاطفة. حتى العاطفة خارجة عن محل النزاع، ليش؟ لأنها لا تكون للغاية. نقول لا تكون للغاية، كما أن حتى الجارة بمعنى إلى تكون للغاية، كذلك حتى العاطفة تكون للغاية. ليش خارج عن محل النزاع؟ لأن محل النزاع فيما نشك في كون الغاية داخلة في المغير أو ليس داخلة في حكم المغير، وحتى العاطفة لا نشك قطعا أن الغاية داخلة وين؟ في حكم المغير. ليش؟ لأن هذا مقتضى العطف، مقتضى العطف والتشريك وين؟ التشريك في الحكم. جاء زيد وعمر، مقتضى العطف وعمر أن عمر أيضا قد جاء مثل زيد، تشريك عمر في حكم زيد، كما أن زيد قد جاء عمر أيضا ماذا؟ قد جاء. فهذا المثال اللي ذكرناه سابقا قلت لكم فقط للتوضيح، وإلا هو خارج هذا. أكلت السمك حتى رأس، يعني حتى الرأس أكلت. ليش؟ واو هاي حتى عاطفة، حتى الرأس أكله، فحتى العاطفة قطعا يكون ماذا الغاية داخله في حكم المغير، هذا مقتضى العطف. بل أكثر من ذلك، قد تكون الغاية في حتى العاطفة هي الغاية، هي أقوى أفراد الحكم أو أضعف ماذا أفراد الحكم. مات الناس حتى الأنبياء، حتى هؤلاء الأقوى الأفراد المفروض أنهم ماذا مرسلون من قبل الله تعالى وكذا، حتى هؤلاء يموتون. واضح إن شاء الله؟ بل قد تدل، قد يكون ماذا الواقع بعد الغاية هو أسبق الأفراد، أسبق الأفراد في الحكم. مات الآباء حتى آدم، مات الآباء وآدم يعني
وعاطفة،
حتى عاطفة بحكم الواو. خب آدم أسبق الآباء في الموت لو لا؟ أسبقهم في الموت قطعا،
ليس أخوهم،
ليس أخوهم، هذا قلنا مو أخوهم، ولكن هو لا
أسبق قابل بساطة.
ها؟
قابل،
قابل شنو قابل؟
قابل
قابل
أسبق آدم،
لا لا آباء، الآباء حتى آدم
أسبق، ليس آدم ابن قابل،
قابل ما عنده أولاد،
قابل قبل آدم توفي،
قابل ما عنده أولاد،
لا لا ليس هو أب،
ليس أبن
آباء
قابل غير
لا مات قبل صحيح، لأن قتله أخو أخو لا قابل، قابل قتل هابيل،
هابيل
شخص مضبوط،
قابيل
لا هابيل، قابيل هو الذي قتل هابيل. هاي أحد الأخوة يقول حتى لا تخطئهم به، البي قاف هو القاتل. قال الثالث مفهوم الغاية، إذا ورد التقييد بالغاية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعلم، حتى تعرف أنه حرام بعينه، فقد وقع الخلاف، فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين، الجهة الأولى من جهة، من جهة منطوقية، فأحتاج إن شاء الله جهة المفهوم، في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغير في المنطوق كأنما داخل موضوعا بينها، أي في حكم المغير الغاية هي خارجة موضوعا عن المنطوق، ولكن مقصودنا دخولها في حكمه، فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقع بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى، أي إلى وحتى أمثلة لأداة الغاية، هل هي الغاية داخلة في المغير حكما أو خارج عنه حكما، وإنما ينتهي إليها المغيى موضوعا وحكما، على أقوال منها التفصيل بين كونها من جنس المغيى، بين كونها، بين كون الغاية من جنس المغيى فتدخل فيه في المغيى يعني في حكمه، نحو صمت النهار إلى الليل، فإن النهار والليل كلاهما من الزمان، فالغاية من جنس المغيى، وبين كونها وبين كون الغاية من غير جنسه فلا تدخل، كمثال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فإن معرفة الحرام ليست من جنس الحلال كما هو واضح.
لو قلنا أن الغاية هي داخل المغيى
حكما،
يأتي الحكم حكم الصيام حتى في الليل،
جزء من الليل، لا أقل نقول هيش، فإن جزء من الليل يدخل مثلا في حكم النهار،
فليس داخل
كل الغاية. إيه هذا طبعا هذا المثال خارج، واضح أنه باعتبار أدلة خارجية دلت، لا إحنا بقطع النظر عن الأدلة الخارجية، بقطع النظر أن الصيام لا يكون في الليل، إحنا وهاي الآية مثلاً هكذا كنت تبحث. ومنها التفصيل بين كون الغاية واقع بعد إلى فلا تدخل فيه، وبين كونها واقعة بعد حتى فتدخل، نحو كل السمك حتى رأسها. والظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغير ولا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام. نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم، كمثال كل شيء حلال، فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال، واضح هذا. ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع الكلام عنها هي حتى الجارة دون العاطفة، وإن كانت العاطفة تدخل على الغاية أيضا. إذن لماذا خارج عن النزاع؟ لأننا نقطع بأن الغاية ليست داخل وين؟ في حكم داخلة في العاطفة، لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأن هذا هو معنى العطف. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا، بل حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيا في القوة أو الضعف، فكيف يتصور أن لا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم، نحو مات كل أب حتى آدم. قال الجهة الثانية في مفهوم الغاية، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.